صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. بعد أن فرغنا والفضل لله عز وجل من الحديث 33، نشرع إن شاء الله عز وجل في الحديث 34 من جامع العلوم والحكم، وفيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من رواية قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد، ومن رواية إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد، وعندهم في حديث طارق قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان بن الحكم، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. ثم روى هذا الحديث. والمراد بهذه الواقعة بيان السبب الذي من أجله روى أبو سعيد الخدري الحديث. وكما سبق وقلنا أن للأحاديث أسباب من أجلها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن لبعض آيات القرآن سبب نزول. وقلنا يجب على طالب العلم أن يتحرى هذا الأمر، وكل حديث وقف على سبب لمقولته يدونه ويسجله. أما هنا فأبو سعيد الخدري لما رأى هذه الواقعة، أن رجلا لما رأى مروان بن الحكم وكان أميرا على المدينة يريد أن يخطب العيد قبل الصلاة، وهذا على خلاف الهدي، فقام إليه، وليس فيه استدلال لا من قريب ولا من بعيد على مشروعية الإنكار على الولاة على الملأ، لأن الرجل قام إليه وقال له: الصلاة قبل الخطبة. وكان أبو سعيد الخدري حاضرا للمشهد فسمع ما حدث. أما أن يحتج أحد بأن هذا فيه مشروعية الإنكار على الولاة وعلى الأئمة على الملأ، هذا استدلال غير صحيح. وقد روى معناه من وجوه أخرى، فخرج مسلم من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنتي ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعده خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وروى سالم المرادي عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيصيب أمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانه، لا ينجو منه إلا رجل عرف دين الله بلسانه ويده وقلبه، فذلك الذي سبقت له السوابق، ورجل عرف دين الله فصدق به وللأول عليه سابقة، ورجل عرف دين الله فسكت، فإن رأى من يعمل بخير أحبه عليه، وإن رأى من يعمل بباطل أبغضه عليه، فذلك الذي ينجو على إيطائه. وهذا غريب وإسناده منقطع. وخرج الإسماعيلي من حديث أبي هارون العبدي، وهو ضعيف جدا، عن مولى لعمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: توشك هذه الأمة أن تهلك إلا ثلاثة نفر، رجل أنكر بيده وبلسانه وبقلبه، فإن جبن بيده فبلسانه وقلبه، فإن جبن بلسانه وبيده فبقلبه. وخرج أيضا من رواية الأوزعي عن عماد بن هانة عن علي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعد فتن لا يستطيع المؤمن فيها أن يغير بيد ولا بلسان. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف ذاك؟ قال: ينكرونه بقلوبهم. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل ينقص ذلك إيمانهم شيئا؟ قال: لا، إلا كما ينقص القطر من الصفا. وهذا الإسناد منقطع. وخرج الطبراني معناه من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف. كما تعلمون أكرمكم الله، وهذا بيناه مرارا، أن الأحاديث الضعيفة والمنقطع كما تعلمون نوع من أنواع الحديث الضعيف. كل حديث ضعيف، أي غلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، غلب على الظن، أما يقينا لم يقله، يبقى حديث موضوع أو كذب. لكن غلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، ده ضعيف. ومعلوم أن الأحاديث الضعيفة لا يستل منها أحكام ولا يستدل بها على أحكام، ودي قاعدة مطردة. وهنا لابد أن نميز كما ذكرنا بين العمل بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب، وبين العمل بالأحاديث الضعيفة في إنشاء الحكم الشرعي أو إنشاء العبادة. أما عن الثاني لا يجوز مطلقا. ومن ثم قال أهل العلم أن صلاة التسابيح لا تصح، وهي بدعة، لأن الحديث الذي ورد في شأنها ضعيف، وإن قال بحسنه بعض أهل العلم، ولكن الصواب أن الحديث ضعيف ولا يعمل به. فكل حديث ثبت ضعفه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا نأخذ منه حكما شرعيا ولا نستدل به على شيء، نستأنس به في الترغيب والترهيب بشروط ذكرها العلماء وكأن أمليتها عليكم. منها أن لا يكون الضعف شديدا بأن يكون فيه راو كذاب أو متهم بالكذب، ومنها أن يبين الإنسان ضعف الحديث عند ذكره، ومنها أن لا يعتقد أن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ومنها أن يكون الأمر المرغب فيه أو المرهب منه ثبت بحديث صحيح. فإذا تحققت هذه الشروط يجوز ذكر الحديث الضعيف في هذه المسألة. طيب، يقول ابن رجب: قلت هذه الأحاديث كلها على وجوب، فدلت هذه الأحاديث كلها على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة، وأن إنكاره بالقلب لا بد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه، دل على ذهاب الإيمان من قلبه. دايما أنا لكي آخذ عقيدة عالم من العلماء سبقنا بعصور، بيبقى قدامي سبل. يعني أريد مثلا أن أدرس أو أقف على عقيدة الإمام الصابوني، أو على عقيدة البربهاري، أو أي إمام، دول سبقنا من زمن طويل. يبقى لكي أقف على عقيدته كما ينبغي بنظر لكلامه في مصنفاته المنسوبة إليه، ومن ثم أستخرج عقيدته. فإذا تكلم في مسألة بكلام في بعض مصنفاته، وتكلم في نفس المسألة في بعض مصنفاته الأخرى بكلام غير الكلام، يبقى في هذه الحالة لابد أن أدقق أي الكلامين أنسبهم للإمام. أما أنك تدرس عقيدة ابن المبارك أو مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة من المسائل، وتقف على قول له في المسألة في بعض المصنفات وتطير به في الآفاق وتنسب هذا الكلام لشيخ الإسلام وديت عقيدته، كده خطأ. اللهم إلا لم يكن له كلام في هذه المسألة إلا الكلام الذي وقفت عليه أنت. أنا بقول هذا الكلام يا أخواننا لأن الإمام ابن رجب الحنبلي في بداية الكتاب، وإحنا بنتكلم عن حديث جبريل اللي هو لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقضية الإيمان ومسألة عمل الجوارح وعمل القلب، فهم من كلام ابن رجب في هذا الحديث أنه يتكلم بأن عمل الجوارح إذا تركه الإنسان مع القدرة على الاستطاعة والعمل لا يكفر بذلك، وهذا الكلام خطأ، ونسبته إلى ابن رجب من أعظم الخطأ، لما؟ انظر إلى كلامه في بقية الكتب وفي هذا الكتاب أيضا، ولما قرأنا في عدة أحاديث وجدنا أن كلام الإمام يشدد غاية التجديد على مسألة عمل الجوارح. فهنا يقول: فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه. طيب، لو أنني أريد أن أستخلص عقيدة الإمام ابن كثير في القضاء والقدر لبحث في كتب، طيب وقفت له على قولين في المسألة، وساعة ما تسمع كلمة قولين أي قولين بعضه أحدهما ضد الآخر، أدي معنى كلمة قولين، يعني قال مثلا بالوجوب وقال مثلا بالإباحة، قال بالإباحة وقال بالتحريم في مسألة واحدة، يبقى في هذه الحالة ينبغي علي أن أتوقف، أي القولين أنسبهم للإمام؟ القاعدة بتقول إن المتأخر ينسخ المتقدم، دي القاعدة اللي احنا ماشيين عليها. طيب، وده الأصل عند كل إنسان، ولكن العلماء غلبوا حسن الظن على كلام العالم، فقال: إن وجد من كلامه في مسألة معينة ما يوافق الدليل فهو الذي ينسب إلى الشيخ أو الإمام، وإن كان هو المتقدم، وإن وجد من كلامه ما يخالف الدليل لا ينسب إلى الشيخ من باب حسن الظن به، وإن كان هو المتأخر. أنتم معايا يا أخوانا في الكلام ده ولا الكلام صعب؟ المسائل دي مهمة، لأن عدم ضبطها بيوقعك في هرج ومرج، وتجد أن كثير من الأمور التي ينبغي أن تكون واضحة عندك مشكلة، ودي مصيبة يا أخوانا. أنا دلوقتي أريد أن أحرر مسألة في فناء النار، هل النار تفنى أم لا تفنى؟ واخد بالك مسألة. فبدأت أبحث هذه العقيدة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هل يا ترى شيخ الإسلام بيقول بفناء النار أم بيقول بأبدية النار كما يقول بأبدية الجنة؟ ببدأ أقرأ. شيخ الإسلام ابن تيمية من القرن الثامن وإحنا دلوقتي في القرن الرابع عشر، ببدأ أقرأ في كتب الإمام، فوقفت على بعض النصوص يفهم منها أن الإمام يقول بفناء النار بعد فترة زمنية طويلة لا يعلمه إلا الله، ووقفت في نصوص أخرى لشيخ الإسلام ابن تيمية صريحة وصحيحة بأنه يقول بأن النار لا تفنى بل أبدي أبد الآبدين. طيب في الحالة دي أي القولين أنسبهم للإمام بغض النظر بقى عن المتأخر والمتقدم؟ أنا بنظر باخذ كلام الإمام اللي هو موافق للدليل، اللي موافق للسلف، اللي موافق لعقيدة أحمد بن حنبل والطحاوي وغيره. فإن وجدت للإمام قولا يوافق الدليل هو ده قول الإمام حتى لو كان متقدما، والقول المخالف للدليل لا ينسب للإمام حتى لو كان متأخرا. تفضل يا شيخ. ياريت ناخد بالنا من الأشياء ديت، ولا يليق بطالب علم أن يقع في مثل هذه الأمور البسيطة، يعني لا تنسب كلام للإمام مع أن الإمام قاله في موطن وتراجع عنه أو قال خلافه. هو ده يا إخواننا معتقد أهل السنة والجماعة في الحكم على أهل العلم وبيان عقيدتهم في أي مسألة. أما أننا نطير كلمة نسبت إلى إمام ونبدأ ننسب عقيدة للإمام، زي بالضبط كده المثال المشهور بتاعنا شيخ الإمام الألباني رحمة الله عليه. الإمام الألباني كلامه في مسألة الإيمان من أوضح الكلام، قال: والإيمان بلا عمل لا يفيد. ده كلام الإمام، والإيمان بلا عمل لا يفيد. طيب كن بقى تفهم انت منه من بعض النصوص ان هو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولم يعمل خيرا قط، ده الخلل عندك انت، ده الخلل عندك. وكون ان الامام الالباني رحمه الله لم يكفر تارك الصلاة المسألة خلافية، يعني الرجل ما خرج عن كلام السلف، اما انك تحمل كلامه وتحمل عقيدته ما لم تحتمل هذا يؤخذ عليك. فقول الرجل صريح رحمة الله عليه في ان الايمان بلا عمل لا يفيد، اي لا يفيد صاحبه، في أي وقت من الأوقات طالما أنه عنده قدرة على العمل، والزمن العمل الذي يعمل به ممدود إليه ويتمكن من العمل به. ودي مسائل يا أخوانا من الأمور الخطيرة حتى في مسائل الفقه العمل. لذلك اتفقت كلمة العلماء على أن الإمام إذا خالف الدليل في مسألة ومعه عذره ما ينبغي أبدا أن ننسب المخالفة إلى الإمام في المسألة. يعني بالضبط كده المثال المشهور، ذهب الأحناف إلى أن القهقهة تنقض الوضوء. يعني واحد ضحك وكان متوضئا ثم قهقه وضوءه انتقض ويجب عليه الوضوء من جديد إن أراد أن يأتي بعبادة يشترط لها الطهارة. طب الإمام أبو حنيفة رحمه الله بنى هذا الحكم على حديث اتفقت كلمة الحفاظ على أنه لا يصح ولا يثبت. يبقى في الحالة دي لا يليق أبدا حينما أتكلم في مسائل نقض الوضوء أقول إيه والقهقهة ولكن فيها خلاف، خطأ مني، لأن هنا نسبة القول للإمام أبي حنيفة يعتبر ظلم الأبي حنيفة. زي بالضبط كلام الإمام أبي حنيفة في قضية الإيمان، كلام ظاهره يوحي بالإرجاء، ولكن الإمام رجع عن هذا الكلام وذكر هذا الإمام ابن عبد البر في التمهيد وقال مات أبو حنيفة على معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان. يبقى مثل هذه المسائل الرجاء الله أن تتقنوها جيدا. فهنا ابن رجب يقول ماذا؟ فمن لم ينكر قلبه المنكر، وسيأتي بإذن الله علامة إنكار القلب للمنكر، دل على ذهاب الإيمان من قلبه، دل على ذهاب الإيمان. يعني رجل رأى منكرا فلم ينكر بقلبه، وضابط الإنكار بالقلب هو أن يبغض المسلم المنكر ويؤدي بغضه للمنكر إلى ترك المكان، ده ضابط الإنكار بالقلب. يبقى البغض من أعماق القلب. إيه معنى أنكر بقلبي؟ البغض من أعماق القلب. يترتب على ذلك البغض ترك المكان. يبقى لا يحلك أن تجلس في مكان فيه معصية أو بدعة من باب أولى. فإن جلست فهذا يدل على أن القلب لم ينكر الإنكار المطلوب منه شرعا. طيب هب أن إنسانا ما بغض المنكر بقلبه بل أحبه، ومن لوازم المحبة أن يجلس، كيف يفهم كلام ابن رجب؟ فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه. بل هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل، حبة خردل. الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه وغيره من أئمة السلف وجهوا هذه النصوص توجيها طيبا مقبولا، وقالوا هذا يحمل على ترك واجب من واجبات الإيمان. يبقى وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل إلى غير ذلك، معناها إن ترك واجب من واجبات الإيمان، وليس المراد نفي أصل الإيمان. يبقى ممكن إنسان لم يغير المنكر بقلبه ورضي بالمنكر وفرح وشارك، مسلم عاصي مرتكب لمعصية أمره إلى الله إن مات مصرا عليه، أما أننا نخرجه من أهل الإيمان ويلحق بالكفرة الفجار لأجل هذا الأمر لا يخن، مع أن لفظة ابن رجب هنا توحي بذلك، أو قال فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه. مفهوم يا أخوانا الأمور دي؟ نعم حاضر، سيأتي بالتفصيل بإذن الله، بس أنا بتعجلت عشان كلمة إيه، فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه. فضل يا شيخ. لا ما احنا قلنا، احنا بنقول ايه، يبغض المنكر من قلبه، من لوازم البغض ترك المكان. اكمل كلامي، من لوازم المنكر ترك المكان، ده الاصل. يبقى الاصل انا شفت منكر امشي، كما قال عز وجل والذين لا يشهدون الزور، ولم يقل والذين لا يشهدون بالزور. لذلك لما من يفسر الآية والذين لا يشهدون الزور اي بشهادة الزور اخطأ، بل الصواب لا يشهدون الزور، الزور اللي هو كل له وباطل، وبعض أهل العلم خصها بأعياد اليهود والنصارى معايا. فإحنا الأصل عندنا رأيت منكرا وتحقق لديك أنه منكر بتمشي لا تجلس ولا تشارك. طيب خرجنا من الأصل لضرورة ملجئة، ما هي الضرورة؟ تقدر بقدرها كما قال أخونا، إذا دلت تركب في مواصلات والوقت متأخر إلى غير ذلك، كما هو البلية العظمى في حياتنا. ده في أسوأ من ذلك أن يكون لك جار سوء، صاحب محل ولا ورشة ولا من أشكال هذه، يبدأ يزعجك للنهار بالسماع المحرمي. فإحنا هنا بنقول إن نتق الله قدر استطاعتنا ونسدد ونقارب في مقدورك. ترك المكان هو ذا الأصل، هو ذا الأصل. أيضا الله يبارك فيكم رجائي، وده سيأتي بالتفصيل في الكتاب، إن وقفت في مكان فيه منكر وأردت أن تترك المكان فلا يليق بك أبدا مهما أوتيت من العلم أن تقيس المصلحة والمفسدة بنفسك، لأن أنت أصبحت طرف في القضية. زي بالضبط، وده مثال مشهور قوي، واحد مثلا ابن أخوه بيتجوز أو ابن أخته أو عمه مات، فابن عمه أقام مأتما لأبيه ويبقى ياخد يستقبل المعزين ويأخذ العزاء في صوان، وأتى بالقارئ أو حتى لو لم يأتي بقارئ جلس ليأخذ العزاء. وده عمك وده ابن عمك، وممكن بقى في ملابسات تانية، ده ما فيش إلا هو ورجل غريب ومن اللي هيقف بجواره. فأنت بدأت بفقهك المحدود وبالعجب بالرأي تقيس المصالح والمفاسد، وردحت بقائك في مكان البدعة عن تركك للمكان بحجج هي أوهم من بيت العنكبوت. لا، هذا الأمر ليس لي ولا لك، هذا للأئمة الفحول الأكابر، تعرض عليهم القضية وإن كنت مثلهم. ودي اللي نص عليه الحافظ ابن حجر في قصة أبي السنابل ابن بعكك. حاصل القصة أن سبيعة الأسلمية مات عنها زوجها، ووضعت بعد موته بأربعين يوما، فكأنها تجملت للخطاب، فلما رآها أبو السنابل ابن بعكك قال لها أما إنه لا يحل لك حتى تمضي عليك أربعة أشهر وعشر، يعني مسألة أنت تنخطب وتتجوزي ده زوجك مات. فذهبت سبيعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته، فقال لها كذب أبو السنابل أي أخطأ، بل تزوجي إن بدا لك. طيب ما الذي حمل أبو السنابل أن يقول هذا الكلام؟ قال ابن حجر أراد أبو السنابل أن يرجئ نكاحها من غيره حتى يأتي بعض أوليائها من مكان بعيد لعلهم يؤثرون عليها، لأنه يريد أن يتزوجها، فقال هذا الكلام. فالحافظ ابن حجر بيعلق ويقول وينبغي لمن كان له أمر في قضية معينة ألا يفتي ولا يقضي حتى يتخلص من داعية الهوى. مفهوم يا أخوانا؟ يبقى بناء على ذلك ابنه بيتجوز وما ترك منكرا إلا أتى به في فرحه. طب انت رايح تعمل ايه؟ ده ابن اخوي ومن هيقف جنبه. هنا بقى الايه المحك. يبقى مسألة المصلحة والمفسدة تغيير ممكن بالقلب، لا مش لك، ليست لك، وما اظن من ستصل الى احد من دي، مرتبة اجتهاد وتغليب مصالح ومفاسد، ولا يوجد مفسدة على وجه الارض اعظم من مفسدة البدع وترك المنكرات وعدم محاربتها. الشاهد من هذا أكرمكم الله أن الرجل ضابط المنكر بالقلب، أن يبغض بقلبه من أعماق قلبه المنكر، الأمر الثاني وهو لازم الأول لازم البغض، أن يترك الإيه المكان. ضرورة ألجأتك شاور، يبقى انت دلوقتي احنا معروف كلنا عندنا أشغال وبسافر في المواصلات، والمواصلات البلاء اللي فيها لا يخفى على أحد، يبقى شاور أهل العلم قالوا أنا بركب ميكروباص بركب كذا بركب أتوبيس فيه فيه وفيه وفيه وفيه، الفتوى من الشيخ انصح السائق لا يقبل كلاما من احد. هل يجوز لي ان انزل في الطريق؟ طبعا فيها مشقة عظيمة عليك، تبدأ تسرد الأمر للشيخ أو العالم يفتيك الرجل بما يراه، أما أنك تخول من نفسك حكما وقاضيا على المصلحة والمفسدة وتبقي نفسك في المعصية وتشارك إخوانك في البدع والمنكرات بحجة تأليف القلوب أو بحجة هيزعلوا مني والكلام ده، وده مثال مشهور جدا. يعني كثير من إخواننا يجي مثلا يقول لك والله أمي زعلانة مني ليه؟ أخويا بيتجوز وعامل فتحة وعامل كذا وعامل كذا وعامل معاصي وما رحتش، الأب والأم يغضبون علي. هذا من العقوق؟ ملوش علاقة خالص بالعقوق، قال دي قضية وقضية أخرى. طب العمل لا تذهب، وإن يغضب ما يغضب ويحزن من يحزن، شرع الله أولى، تطبيق السنة أهم من كل شيء. طيب، وقد روي عن أبي جحيفة قال قال علي إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم، ثم الجهاد بألسنتكم، ثم الجهاد بقلوبكم، فمن لم يعرف قلبه المعروف وينكر قلبه المنكر نكس فجعل أعلاه أسفله. وسمع ابن مسعود رجل يقول هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، فقال ابن مسعود هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر، يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفه هلك. طيب، سؤال: هل من الممكن أن يصل القلب ويجهل المنكر والمعروف؟ نعم، بنص الحديث، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مدخية لا يعرف معروفا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. يعني رأى المنكر فلم يحسبه منكرا، ورأى المعروف لم يحسبه معروفا، بل اختلطت عنده الأمور بما يمليه عليه هواه. طيب، يبقى القلب يصل لعدم معرفة المنكر؟ نعم، متى؟ إذا عرضت عليه الفتن وقبلها. تعرض الفتن، قال أهل العلم، هي الابتلاءات والذنوب والمعاصي، تعرض عليه، ومن أعلاها وأشدها خطرا على القلب البدع. يقول وأما الإنكار باللسان واليد فإنما يجب بحسب الطاقة. يعني ممكن نقول كده إن إنكار المنكر عبارة عن ثلاث مراتب: المرتبة الأولى باليد، المرتبة الثانية باللسان، المرتبة الثالثة بالقلب. طيب، سؤال: هل ممكن أن يرى الإنسان المنكر أمامه ويعجز عن التغيير باليد وباللسان؟ الجواب نعم. ما الدليل؟ الحديث الذي بين أيدينا، فإن لم يستطع يبقى ممكن يعتريك منكر وأنت تعجز أن تغيره بيدك. لما عجزت سيأتي بإذن الله، ولكن من الممكن، وهذا احتمال وارد، أن الإنسان يرى المنكر ويعجز عن التغيير باليد، فلما عجز عن التغيير باليد انتقلنا إلى اللسان، عجز عن اللسان انتقلنا إلى القلب، ما فيش عجز. يعني ممكن الإنسان يعذر لترك المنكر باليد، ويعذر لترك تغيير المنكر باللسان، وليس له عذر إذا ترك تغيير المنكر بالقلب. العلماء وجهوا كده، قالوا إيه؟ لأنه ليس للقلب، ليس لأحد على القلب سلطان إلا الرب عز وجل. يعني ممكن بلسانك واحد يقول لك ما تتكلمش، بيدك واحد يحل عن بينك وبين تغيير المنكر، أما بالقلب كيف يعرف الغير أنني أحب أو أبغض؟ لا أعلم. طب ما هو من علامات المنكر غير منكر بالقلب انت تترك المكان، ليس لأحد عليك سلطان. فإن أكرهك على الجلوس أصبحت أخذت حكم المكره فلا شيء عليك. أما إن الإنسان يا أخوانا نقول لأن بعض أهل الغلو يقول لا أنت وجدت منكر غيره. طب يا أخي الفضل أنا عجزت، يقول لك ما فيش عجز، إزاي والحديث بين أيدينا، فمن لم يستطع أي عجز عن التغيير. كن بقى معذور في العجز أم غير معذور، المهم أنه جاء له مرحلة من المراحل عجز عن التغيير باليد ينتقل لغيره. طب عجز عن التغيير باللسان ينتقل إلى غيره، وما عندناش عجز عن التغيير بالإيه؟ بالقلب. طيب طب اكتب عندك ضابط المنكر ضابط المنكر، كل ما نهى عنه الشرع وقبحه وحرمه. ضابط المنكر كل ما نهى عنه الشرع وحرمه وقبحه وحرمه. والمنكر أعم من المعصية، والمنكر أعم من المعصية، فالمعصية لا تكون إلا من مكلف، فالمعصية لا تكون إلا من مكلف. مسلم. أما المنكر فيكون من كل من فعله، أما المنكر فيكون من كل من فعله، حتى البهيمة إذا أتلفت يقال منكر. أما المنكر فيأتي من كل من فعله ممن يخالف، حتى البهيمة، حتى البهيمة إن أتلفت ففعلها منكر، حتى البهيمة إن أتلفت ففعلها منكر. وعليه وعليه فكل معصية منكر، وليس كل منكر معصية. وعليه فكل معصية منكر وليس كل منكر معصية، فالمنكر أعم، فالمنكر أعم. نقول السطر المعروف كل ما أمر به الشرع واستحسنه، واستحسنه كل ما أمر به الشرع واستحسنه، وهي لفظة جامعة لكل خير جاء في الشرع، وهي لفظة جامعة لكل خير جاء في الشرع أو جاء به الشرع. أول السطر حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكل خير جاءت به الشريعة أو أمر به الشرع. بعد كده حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، فرض على الكفاية. دليله قوله تعالى ولتكن منكم أمة، وقد يتحول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يتحول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرض الكفاية إلى فرض العين في حالات ثلاث، وقد يتحول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرض الكفاية إلى فرض العين في ثلاث حالات، في ثلاث حالات. احنا طبعا كما لا يخفى عليكم فرض الكفاية هو ايه؟ اذا قام به البعض سقط عن الاخرين، لان الشارع في فرض الكفاية ينظر الى الفعل بس بغض النظر من الذي فعل، زي مسألة تشييع الجنازة. خلاص احنا رجل اندفن يهمنا من الذي قام بتشييع، ده امر واسع، ده فرض الكفاية. اما فرض العين ينظر الشارع فيه الى الفعل والفاعل معا. الامر بالمعروف والنهي عن منكر فرض على الكفاية، يعني احنا شفنا منكر فقام مثلا الشيخ غير خلاص سقط عنا جميعا. والعلماء قالوا كما لا يخفى عليكم واذا ترك الفرض الكفائي ولم يعمل اثم الايه؟ اثم الجميع. معنى كلمة اثم الجميع اي اثم كل من يعلم وكان في مقدوره ان يعمل، ده اللي يتب. اما من عجز فليش عليه. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هو بيسميه في مصطلح العلماء الحزبة يتحول الى فرض العين في ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون المنكر صدر ممن هم تحت ولايتك، يعني ناس باللغة العامة كده انت بتصرف عليهم وبتأكلهم كالزوجة والابناء وصدر منهم المنكر. طب ان لم تغير انت من الذي يغير؟ يبقى اول شيء يا اخوانا فرض عين اذا صدر المنكر ممن هم تحت ولايتك، هنا انت مطالب بالتغيير باليد. حتى ان العلماء قالوا ان الحالة ده بتسمى القدرة المطلقة. قدرة ايه مطلقة؟ يعني ليس هناك خوف من اذى ولا من مفسدة ولا من اي شيء، وانت رب البيت انت المسؤول، اسمها القدرة الايه؟ المطلقة. يبقى الحالة الاولى المنكر يتحول من فرض الايه؟ الكفاية لفرض الايه؟ العين اذا صدر المنكر ممن هم ايه؟ تحت ولايتك. الحالة الثانية يتعين على من يعينه ولي الامر، ولي الامر عينك، قال لك والله انت روح السوق بتاع القرية ديت انت المحتسب، احتسب على الناس. يبقى هنا بقى ما ينفعش اقول ده هو خايف من ايه، ده انت مسؤول، ده ولي الامر عينك. يبقى في هذه الحالة يتحول يكون فرض على الايه اخوانا؟ ايه؟ على الايه؟ على التعيين وليس على الكفاية. الحالة الثالثة ان يترك تغيير المنكر غيرك، ان يترك تغيير المنكر غيرك سواء تركه الغير لعجز او خوف. يتعين عليك ان يترك تغيير المنكر الغير، يعني ايه معنى الكلام ده؟ انا ماشي انا والاخ واخد بالك فراينا منكرا انا وهو، فانا تركت تغيير المنكر عجزا جبنا خوفا، لا شك اثم، ولكن ينقلب تغيير المنكر من فرض الكفايه علي وعليه الى فرض التعيين عليه. فاهم؟ ان يترك تغيير المنكر الغير، يعني اللي هو شاف المنكر مثلك او سمع به معايا، سواء بقى هذا الذي تركه اما عجزا واما جبنا، الامر لا يعنين، المهم ترك تغيير المنكر وانت وهو الذي ترين المنكر فقط، فانقلب من فرض الكفائي الى ايه؟ فرض العين عليك. واضح يا اخوانا؟ دي ثلاث حالات يتحول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرض الكفائي الى فرض الايه؟ الى فرض العين. طيب يقول واما الانكار باللسان وباليد فانما يجب بحسب الطاقه. وقال ابن مسعود يوشك من عاش منكم ان يرى منكرا لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. وفي سنن أبي داود عن العرس ابن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. فمن شهد الخطيئة فكرهها بقلبه كان كمن لم يشهدها إذا عجز عن إنكارها بلسانه وبيده. ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها وقدر على إنكارها ولم ينكرها، لأن الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات. الرضا بالإيه؟ بالخطايا. ومن أعظم علامات الرضا بالخطايا المشاركة في الخطايا. عشان كده الإنسان فعلا في غاية العجب. ومن أجل ذلك اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل لما شرع الشرائع من جملة العلل ليتخلص الإنسان من داعية الهوى. عنده هوى فجه الشرع لتتخلص من داعية الهوى، وده اللي قاله الشاطبي في الاعتصام. عشان كده طيب الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات، ومن علامات الرضا المخالطة والمشاركة. انت رايح المأتم تعمل ايه؟ انظر الى السفة الذي ليس بعده سفة، يذهب يعظ الناس في موطن بدعة، يذكرهم بالموت ويذكرهم بالله في موطن البدع، ويبدأ يتضرع بقى، اصل ما حدش بيجي وما حدش بيحضر دروس علم، وبيجوا الجمعة بيجي اخر الخطبة الثانية وبينام. دايما معالجة الخطأ تكون بالصواب. اوعى تعالج خطأ بخطأ، ولا تحارب بدعة ببدعة. ما صنعت شيئا، شأنك شأن من وقعت روثة حمار على ثوبه فأراد أن يطهرها فجاء ببول الحمار. ما صنعت شيء، ما صنعت شيء أبدا. يبقى أنا عندي ضوابط معينة أسير عليه. الرضا بالمحرمات بالخطايا من أكبر المحرمات، وليس لك عذر في أنك ذهبت لطاعد القوم وتبين الحكم الشرعي. لا، ده العذر الوحيد إذا وجدت مثل هذه الأماكن وألجأتك ضرورة ملجئة إلى الذهاب، تنكر ثم تنصرف، تبين خطأهم بالأدلة الشرعية وتنصرف. وإياك والجلوس أيضا، الذهاب لأماكن المنكرات بحج الدعوة الناس كما تفعله جماعة التبليغ والدعوة المبتدعة المنحرفة الزائغة عن الحق. من الذي أذن لك؟ يبدأ يستدل بكلام عجيب غريب، وقد أطبقت كلمة علماء العصر ولا منازع لهم على أن هذه الفرقة من 72 فرقة الضالة، وهي من الفرق المبتدعة. يجولون ويدخلون في أماكن المنكرات والمعاصي مهما قبحت بحج الدعوة الناس إلى الدين. هذا استهزاء بشرع الله، وهذا انتقاص للعلم الشرعي، واستهزاء بالدعوة لدين الله عز وجل. وإياك ثم إياك أن يكون الحامل لك على هذه الأفعال الحرص على نجاة الناس. طيب تنجو الناس، ده إن نجوا وتهلك أنت؟ لا. وأيضا مسألة تأليف القلوب، يستحيل أن تؤلف القلوب على المعصية أو البدع، كما قال عز وجل وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. إخواني، لا تستوحش من قلة الرفقاء، ولا تستوحش من طول الطريق. وكلما كانت ثقتك بالله وحسن ظنك بالله على الوجه المطلوب اطمئن، اطمئن غاية الاطمئنان. وإياك ثم إياك أن يكون الحامل لك مجرد انفعال أو حماس أو حب الخير دون التقيد بالضوابط الشرعية وبالأدلة من الكتاب والسنة. أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم بإذن الله سأملي عليكم بعض الأمور المهمة المتعلقة بهذا المبحث، أعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس. صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. بعد أن فرغنا والفضل لله عز وجل من الحديث 33 نشرع إن شاء الله عز وجل في الحديث 34 من جامع العلوم والحكم، وفيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من رواية قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد، ومن رواية إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد، وعنده في حديث طارق قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان بن الحكم، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. ثم روى هذا الحديث. والمراد بهذه الواقعة بيان السبب الذي من أجله روى أبو سعيد الخدري الحديث، وكما سبق وقلنا أن للأحاديث أسباب من أجلها ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن لبعض آيات القرآن سبب نزول. وقلنا يجب على طالب العلم أن يتحرى هذا الأمر، وكل حديث وقف على سبب لمقولته يدونه ويسجله. أما هنا فأبو سعيد الخدري لما رأى هذه الواقعة أن رجلا لما رأى مروان بن الحكم وكان أميرا على المدينة يريد أن يخطب العيد قبل الصلاة، وهذا على خلاف الهدي، فقام إليه، وليس فيه استدلال لا من قريب ولا من بعيد على مشروعية الإنكار على الولاة على الملأ، لأن الرجل قام إليه وقال له: الصلاة قبل الخطبة. وكان أبو سعيد الخدري حاضرا للمشهد فسمع ما حدث. أما أن يحتج أحد بأن هذا فيه مشروعية الإنكار على الولاة وعلى الأئمة على الملأ، هذا استدلال غير صحيح. وقد روى معناه من وجوه أخر، فخرج مسلم من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنتي ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعده خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وروى سالم المرادي عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيصيب أمتي في آخر الزمان بلاء شديد من سلطانه، لا ينجو منه إلا رجل عرف دين الله بلسانه ويده وقلبه، فذلك الذي سبقت له السوابق، ورجل عرف دين الله فصدق به وللأول عليه سابقة، ورجل عرف دين الله فسكت، فإن رأى من يعمل بخير أحبه علي، وإن رأى من يعمل بباطل أبغضه علي، فذلك الذي ينجو على إيطائه. وهذا غريب وإسناده منقطع. وخرج الإسماعيلي من حديث أبي هارون العبدي وهو ضعيف جدا عن مولى لعمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: توشك هذه الأمة أن تهلك إلا 3 نفر، رجل أنكر بيده وبلسانه وبقلبه، فإن جبن بيده فبلسانه وقلبه، فإن جبن بلسانه وبيده فبقلبه. وخرج أيضا من رواية الأوزعي عن عمر بن هان عن علي: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعد فتن لا يستطيع المؤمن فيها أن يغير بيد ولا بلسان. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف ذاك؟ قال: ينكرونه بقلوبهم. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل ينقص ذلك إيمانهم شيئا؟ قال لا، إلا كما ينقص القطر من الصفا. وهذا الإسناد منقطع. وخرج الطبراني معناه من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف. كما تعلمون أكرمكم الله، وهذا بيناه مرارا، أن الأحاديث الضعيفة والمنقطع كما تعلمون نوع من أنواع الحديث الضعيف. كل حديث ضعيف أي غلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، غلب على الظن، أما يقينا لم يقله يبقى حديث موضوع أو كذب، لكن غلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله ده ضعيف. ومعلوم أن الأحاديث الضعيفة لا يستل منها أحكام ولا يستدل بها على أحكام، ودي قاعدة مطردة. وهنا لابد أن نميز كما ذكرنا بين العمل بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب، وبين العمل بالأحاديث الضعيفة في إنشاء الحكم الشرعي أو إنشاء العبادة. أما عن الثاني لا يجوز مطلقا. ومن ثم قال أهل العلم أن صلاة التسابيح لا تصح، وهي بدعة، لأن الحديث الذي ورد في شأنها ضعيف، وإن قال بحسنه بعض أهل العلم، ولكن الصواب أن الحديث ضعيف ولا يعمل به. فكل حديث ثبت ضعفه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا نأخذ منه حكما شرعيا ولا نستدل به على شيء، نستأنس به في الترغيب والترهيب بشروط ذكرها العلماء وكأن أمليتها عليكم. منها أن لا يكون الضعف شديدا، بأن يكون فيه راو كذاب أو متهم بالكذب. ومنها أن يبين الإنسان ضعف الحديث عند ذكره. ومنها أن لا يعتقد أن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله. ومنها أن يكون الأمر المرغب فيه أو المرهب منه ثبت بحديث صحيح. فإذا تحققت هذه الشروط يجوز ذكر الحديث الضعيف في هذه المسألة. طيب، يقول ابن رجب قلت هذه الأحاديث كلها على وجوب، فدلت هذه الأحاديث كلها على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة، وأن إنكاره بالقلب لا بد منه، فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه، دل على ذهاب الإيمان من قلبه. دايما أنا لكي آخذ عقيدة عالم من العلماء سبقنا بعصور بيبقى قدامي سبل. يعني أريد مثلا أن أدرس أو أقف على عقيدة الإمام الصابوني أو على عقيدة البربهاري أو أي إمام، دول سبقنا من زمن طويل. يبقى لكي أقف على عقيدته كما ينبغي بنظر لكلامه في مصنفاته المنسوبة إليه، ومن ثم أستخرج عقيدته. فإذا تكلم في مسألة بكلام في بعض مصنفاته، وتكلم في نفس المسألة في بعض مصنفاته الأخرى بكلام غير الكلام، يبقى في هذه الحالة لابد أن أدقق أي الكلامين أنسبهم للإمام. أما أنك تدرس عقيدة ابن المبارك أو مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة من المسائل، وتقف على قول له في المسألة في بعض المصنفات وتطير به في الآفاق وتنسب هذا الكلام لشيخ الإسلام وديت عقيدته، كده خطأ. اللهم إلا لم يكن له كلام في هذه المسألة إلا الكلام الذي وقفت عليه أنت. أنا بقول هذا الكلام يا إخواننا لأن الإمام ابن رجب الحنبلي في بداية الكتاب، وإحنا بنتكلم عن حديث جبريل اللي هو لما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقضية الإيمان ومسألة عمل الجوارح وعمل القلب، فهم من كلام ابن رجب في هذا الحديث أنه يتكلم بأن عمل الجوارح إذا تركه الإنسان مع القدرة على الاستطاعة والعمل لا يكفر بذلك، وهذا الكلام خطأ، ونسبته إلى ابن رجب من أعظم الخطأ. لما؟ انظر إلى كلامه في بقية الكتب وفي هذا الكتاب أيضا، ولما قرأنا في عدة أحاديث وجدنا أن كلام الإمام يشدد غاية التجديد على مسألة عمل الجوارح. فهنا يقول فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه. طيب، لو أنني أريد أن أستخلص عقيدة الإمام ابن كثير في القضاء والقدر لبحث في كتب. طيب وقفت له على قولين في المسألة، وساعة ما تسمع كلمة قولين أي قولين بعضه أحدهما ضد الآخر، هذا معنى كلمة قولين، يعني قال مثلا بالوجوب وقال مثلا بالإباحة، قال بالإباحة وقال بالتحريم في مسألة واحدة. يبقى في هذه الحالة ينبغي علي أن أتوقف، أي القولين أنسبهم للإمام. القاعدة بتقول إن المتأخر ينسخ المتقدم، دي القاعدة اللي احنا ماشيين عليها. طيب وده الأصل عند كل إنسان، ولكن العلماء غلبوا حسن الظن على كلام العالم فقال إن وجد من كلامه في مسألة معينة ما يوافق الدليل فهو الذي ينسب إلى الشيخ أو الإمام، وإن كان هو المتقدم وإن وجد من كلامه ما يخالف الدليل لا ينسب إلى الشيخ من باب حسن الظن به وإن كان هو المتأخر. أنتم معايا أخوانا في الكلام ده ولا الكلام صعب؟ المسائل دي مهمة لأن عدم ضبطها بيوقعك في هرج ومرج، وتجد أن كثير من الأمور التي ينبغي أن تكون واضحة عندك مشكلة، ودي مصيبة يا أخوان. أنا دلوقتي أريد أن أحرر مسألة في فناء النار، هل النار تفنى أم لا تفنى؟ واخد بالك مسألة. فبدأت أبحث هذه العقيدة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هل يا ترى شيخ الإسلام بيقول بفناء النار أم بيقول بأبدية النار كما يقول بأبدية الجنة؟ ببدأ أقرأ. شيخ الإسلام ابن تيمية من القرن الثامن وإحنا دلوقتي في القرن الرابع عشر، ببدأ أقرأ في كتب الإمام، فوقفت على بعض النصوص يفهم منها أن الإمام يقول بفناء النار بعد فترة زمنية طويلة لا يعلمه إلا الله، ووقفت في نصوص أخرى لشيخ الإسلام ابن تيمية صريحة وصحيحة بأنه يقول بأن النار لا تفنى بل أبدي أبد الآبدين. طيب في الحالة دي أي القولين أنسبهم للإمام بغض النظر بقى عن المتأخر والمتقدم؟ أنا بنظر بأخذ كلام الإمام اللي هو موافق للدليل، اللي موافق للسلف، اللي موافق لعقيدة أحمد بن حنبل والطحاوي وغيره. فإن وجدت للإمام قولا يوافق الدليل هو ده قول الإمام حتى لو كان متقدما، والقول المخالف للدليل لا ينسب للإمام حتى لو كان متأخرا. فضل شيء يريد ناخد بالنا من الأشياء دي، ولا يليق بطالب علم أن يقع في مثل هذه الأمور البسيطة، يعني لا تنسب كلام للإمام مع أن الإمام قاله في موطن وتراجع عنه أو قال خلافه. هو ده يا أخوانا معتقد أهل السنة والجماعة في الحكم على أهل العلم وبيان عقيدتهم في أي مسألة. أما أننا نطير كلمة نسبت إلى إمام ونبدأ ننسب عقيدة للإمام، زي بالضبط كده المثال المشهور بتاعنا شيخ الإمام الألباني رحمة الله عليه. الإمام الألباني كلامه في مسألة الإيمان من أوضح الكلام، قال والإيمان بلا عمل لا يفيد، ده كلام الإمام، والإيمان بلا عمل لا يفيد. طيب كن بقى تفهم أنت من بعض النصوص إن هو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولم يعمل خيرا قط، ده الخلل عندك أنت، ده الخلل عندك. وكون ان الامام الالباني رحمه الله لم يكفر تارك الصلاة المسألة خلافية، يعني الرجل ما خرج عن كلام السلف، اما انك تحمل كلامه وتحمل عقيدته ما لم تحتمل هذا يؤخذ عليك. فقول الرجل صريح رحمة الله عليه في ان الايمان بلا عمل لا يفيد، اي لا يفيد صاحبه في اي وقت من الاوقات طالما انه عنده قدرة على العمل، والزمن العمل الذي يعمل به ممدود إليه ويتمكن من العمل به. ودي مسائل يا أخوانا من الأمور الخطيرة حتى في مسائل الفقه العمل، لذلك اتفقت كلمة العلماء على أن الإمام إذا خالف الدليل في مسألة ومعه عذره ما ينبغي أبدا أن ننسب المخالفة إلى الإمام في المسألة. يعني بالضبط كده المثال المشهور، ذهب الأحناف إلى أن القهقهة تنقض الوضوء، يعني واحد ضحك وكان متوضئا ثم قهقه وضوءه انتقض ويجب عليه الوضوء من جديد إن أراد أن يأتي بعبادة يشترط لها الطهارة. طب الإمام أبو حنيفة رحمه الله بنى هذا الحكم على حديث اتفقت كلمة الحفاظ على أنه لا يصح ولا يثبت. يبقى في الحالة دي لا يليق أبدا حينما أتكلم في مسائل نقض الوضوء أقول إيه والقهقهة ولكن فيها خلاف، خطأ مني، لأن هنا نسبة القول للإمام أبي حنيفة يعتبر ظلم الأبي حنيفة. زي بالضبط كلام الإمام أبي حنيفة في قضية الإيمان، كلام ظاهره يوحي بالإرجاء، ولكن الإمام رجع عن هذا الكلام وذكر هذا الإمام ابن عبد البر في التمهيد وقال مات أبو حنيفة على معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان. يبقى مثل هذه المسائل الرجاء الله أن تتقنوها جيدا. فهنا ابن رجب يقول ماذا؟ فمن لم ينكر قلبه المنكر، وسيأتي بإذن الله علامة إنكار القلب للمنكر، دل على ذهاب الإيمان من قلبه، دل على ذهاب الإيمان. يعني رجل رأى منكرا فلم ينكر بقلبه، وضابط الإنكار بالقلب هو أن يبغض المسلم المنكر ويؤدي بغضه للمنكر إلى ترك المكان، ده ضابط الإنكار بالقلب. يبقى البغض من أعماق القلب. إيه معنى أنكر بقلبي؟ البغض من أعماق القلب. يترتب على ذلك البغض ترك المكان. يبقى لا يحلك أن تجلس في مكان فيه معصية أو بدعة من باب أولى. فإن جلست فهذا يدل على أن القلب لم ينكر الإنكار المطلوب منه شرعا. طيب هب أن إنسانا ما بغض المنكر بقلبه بل أحبه، ومن لوازم المحبة أن يجلس، كيف يفهم كلام ابن رجب؟ فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه، بل هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل، حبة خردل. الإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه وغيره من أئمة السلف وجهوا هذه النصوص توجيها طيبا مقبولا، وقالوا هذا يحمل على ترك واجب من واجبات الإيمان. يبقى وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل إلى غير ذلك، معناها إن ترك واجب من واجبات الإيمان، وليس المراد نفي أصل الإيمان. يبقى ممكن إنسان لم يغير المنكر بقلبه ورضي بالمنكر وفرح وشارك، مسلم عاصي مرتكب لمعصية أمره إلى الله إن مات مصرا عليه، أما أننا نخرجه من أهل الإيمان ويلحق بالكفرة الفجار لأجل هذا الأمر لا يخفن، مع أن لفظة ابن رجب هنا توحي بذلك، أو قال فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه. مفهوم يا أخوانا الأمور دي؟ نعم حاضر، سيأتي بالتفصيل بإذن الله، بس أنا بتعجلت عشان كلمة إيه، فمن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه. فضل يا شيخ. لا ما احنا قلنا، احنا بنقول ايه، يبغض المنكر من قلبه، من لوازم البغض ترك المكان. اكمل كلامي، من لوازم المنكر ترك المكان، ده الاصل. يبقى الاصل انا شفت منكر امشي، كما قال عز وجل والذين لا يشهدون الزور، ولم يقل والذين لا يشهدون بالزور، لذلك من يفسر الآية والذين لا يشهدون الزور اي بشهادة الزور اخطأ، بل الصواب لا يشهدون الزور، الزور اللي هو كل لهو وباطل، وبعض أهل العلم خصها بأعياد اليهود والنصارى معايا. فإحنا الأصل عندنا رأيت منكرا وتحقق لديك أنه منكر بتمشي، لا تجلس ولا تشارك. طيب خرجنا من الأصل لضرورة ملجئة، ما هي الضرورة؟ تقدر بقدرها كما قال أخونا الى دلوقتي راكب في مواصلات والوقت متاخر الى غير ذلك، كما هو البلية العظمى في حياتنا. ده في اسوأ من ذلك ان يكون لك جار سوء، صاحب محل ولا ورشه ولا من اشكال هذه، يبدا يزعجك للنهار بالسماع المحرم. فاحنا هنا بنقول ان نتقي الله قدر استطاعتنا ونسدد ونقارب في مقدورك. ترك المكان هو ده الاصل، هو ده الاصل. ايضا الله يبارك فيكم، رجائي وده سياتي بالتفصيل في الكتاب، ان وقفت في مكان فيه منكر واردت ان تترك المكان فلا يليق بك ابدا مهما اوتيت من العلم ان تقيس المصلحه والمفسده بنفسك، لان انت اصبحت طرف في القضيه. زي بالضبط ايه، وده مثال مشهور قوي، واحد مثلا ابن اخوه بيتجوز او ابن اخته او عمه مات، فابن عمه اقام مأتما لابيه ويبقى ياخد يستقبل المعزين وياخذ العزاء في صوان واتى بالقارئ، او حتى لو لم ياتي بقارئ جلس لياخذ العزاء. وده عمك وده ابن عمك، وممكن بقى في ملابسات تانية، ده ما فيش الا هو وراجل غريب ومن اللي هيقف بجواره. فانت بدات بفقهك المحدود وبالعجب بالراي تقيس المصالح والمفاسد وردحت بقائك في مكان البدعة عن تركك للمكان بحجج هي أوهم من بيت العنكبوت. لا، هذا الأمر ليس لي ولا لك، هذا للأئمة الفحول الأكابر، تعرض عليهم القضية وإن كنت مثلهم. ودي اللي نص عليه الحافظ ابن حجر في قصة أبي السنابل ابن بعكك. حاصل القصة أن سبيعة الأسلمية مات عنها زوجها ووضعت بعد موته بأربعين يوما، فكأنها تجملت للخطاب، فلما رآها أبو السنابل ابن بعكك قال لها: أما إنه لا يحل لك حتى تمضي عليك أربعة أشهر وعشر. يعني مسألة بقى انت تنخطب وتتجوزي، ده زوجك مات. فذهبت سبيعة الى النبي عليه الصلاة والسلام واخبرته، فقال لها: كذب ابو السنابل، اي اخطأ، بل تزوجي ان بدا لك. طيب ما الذي حمل ابو السنابل ان يقول هذا الكلام؟ قال ابن حجر: اراد ابو السنابل ان يرجئ نكاحها من غيره حتى يأتي بعض أوليائها من مكان بعيد لعلهم يؤثرون عليها، لأنه يريد أن يتزوجها، فقال هذا الكلام. فالحافظ ابن حجر يعلق ويقول: وينبغي لمن كان له أمر في قضية معينة ألا يفتي ولا يقضي حتى يتخلص من داعية الهوى. مفهوم يا أخوانا؟ يبقى بناء على ذلك ابن حجر بيتجوز وما ترك منكرا الا اتى به في فرحه. طب انت رايح تعمل ايه؟ ده ابن اخويا ومن هي في جنبه. هنا بقى الايه؟ المحك. يبقى مساله المصلحه والمفسده فهي ممكن بكرب. لا، مش لك، ليست لك، وما اظن ستصل الى احد من دي، مرتبه اجتهاد وتغليب مصالح ومفاسد، ولا يوجد مفسده على وجه الارض اعظم من مفسده البدع وترك المنكرات وعدم محاربتها. الشاهد من هذا أكرمكم الله أن الرجل ضابط المنكر بالقلب، أن يبغض بقلبه من أعماق قلبه المنكر، الأمر الثاني وهو لازم الأول، لازم البغض، أن يترك الإيه؟ المكان. ضرورة ألجأتك شاور. يبقى أنت دلوقتي إحنا معروف كلنا عندنا أشغال وبسافر في المواصلات، والمواصلات البلاء اللي فيها لا يخفى على أحد، يبقى شاور أهل العلم، قول والله أنا بركب ميكروباص، بركب كذا، بركب اتوبيس، فيه فيه وفيه وفيه وفيه. الفتوى من الشيخ: انصح السائق لا يقبل كلاما من احد. هل يجوز لي ان انزل في الطريق؟ طبعا فيها مشقه عظيمه عليك. تبدا تسرد الامر للشيخ او العالم، يفتيك الرجل بما يراه. اما انك تخول من نفسك حكما وقاضيا على المصلحه والمفسده وتبقي نفسك في المعصيه وتشارك اخوانك في البدع والمنكرات بحدة تعليف القلوب او بحدة هيزعلوا مني والكلام ده، وده مثال مشهور جدا. يعني كثير من إخواننا يجي مثلا يقول لك والله أمي زعلانة منه وبي... ليه أخويا بيتجوز وعمل فتحة وعمل كذا وعمل كذا وعمل معاصي وما رحتش الأب والأم يغضبون علي، هذا من العقوق؟ ملوش علاقة خالص بالعقوق، قال دي قضية وقضية أخرى. طب العمل لا تذهب، وإن يغضب ما يغضب ويحزن من يحزن، شرع الله أولى، تطبيق السنة أهم من كل شيء. طيب، وقد روي عن أبي جحيفة قال قال علي إن أول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم، ثم الجهاد بألسنتكم، ثم الجهاد بقلوبكم، فمن لم يعرف قلبه المعروف وينكر قلبه المنكر نكس فجعل أعلاه أسفله. وسمع ابن مسعود رجل يقول هلك من لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر، فقال ابن مسعود هلك من لم يعرف بقلبه المعروف والمنكر، يشير إلى أن معرفة المعروف والمنكر بالقلب فرض لا يسقط عن أحد، فمن لم يعرفه هلك. طيب سؤال، هل من الممكن أن يصل القلب ويجهل المنكر والمعروف؟ نعم، بنص الحديث، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مدخية لا يعرف معروفا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى، يعني رأى المنكر فلم يحسبه منكرا، ورأى المعروف لم يحسبه معروفا، بل اختلطت عنده الأمور بما يمليه عليه هواه. طيب يبقى القلب يصل لعدم معرفة المنكر، نعم، متى؟ إذا عرضت عليه الفتن وقبلها. تعرض الفتن قال أهل العلم هي الابتلاءات والذنوب والمعاصي، تعرض عليه، ومن أعلاها وأشدها خطرا على القلب البدع. يقول وأما الإنكار باللسان واليد فإنما يجب بحسب الطاقة، يعني ممكن نقول كده إن إنكار المنكر عبارة عن ثلاث مراتب، المرتبة الأولى باليد، المرتبة الثانية باللسان، المرتبة الثالثة بالقلب. طيب سؤال، هل ممكن أن يرى الإنسان المنكر أمامه ويعجز عن التغيير باليد وباللسان؟ الجواب نعم. ما الدليل؟ الحديث الذي بين أيدينا، فإن لم يستطع يبقى ممكن يعترك منكر وأنت تعجز أن تغيره بيدك، لما عجزت سيأتي بإذن الله، ولكن من الممكن وهذا احتمال وارد أن الإنسان يرى المنكر ويعجز عن التغيير باليد، فلما عجز عن التغيير باليد انتقلنا إلى اللسان، عجز عن اللسان انتقلنا إلى القلب، ما فيش عجز، يعني ممكن الإنسان يعذر لترك المنكر باليد ويعذر لترك تغيير المنكر باللسان، وليس له عذر إذا ترك تغيير المنكر بالقلب. العلماء وجهوا كده قالوا إيه؟ لأنه ليس للقلب، ليس لأحد على القلب سلطان إلا الرب عز وجل، يعني ممكن بلسانك واحد يقول لك ما تتكلمش، بيدك واحد يحل عن بينك وبين تغيير المنكر، أما بالقلب كيف يعرف الغير أنني أحب أو أبغض؟ لا أعلم. طب ما هو من علامات تغيير المنكر بالقلب أنت تترك المكان، ليس لأحد عليك سلطان، فإن أكرهك على الجلوس أصبحت أخذت حكم المكره فلا شيء عليك. أما إن الإنسان يا أخوانا نقول أن بعض أهل الغلو يقول لا أنت وجدت منكر غيره، طب يا أخي الفضل أنا عجزت، يقول لك ما فيش عجز، إزاي؟ والحديث بين أيدينا، فمن لم يستطع أي عجز عن التغيير، كن بقى معذور في العجز أم غير معذور، المهم أنه جاء له مرحلة من المراحل عجز عن التغيير باليد، ينتقل لغيره. طب عجز عن التغيير باللسان، ينتقل إلى غيره، وما عندناش عجز عن التغيير بالإيه؟ بالقلب. طيب، طب اكتب عندك ضابط المنكر ضابط المنكر، كل ما نهى عنه الشرع وقبحه وحرمه. ضابط المنكر كل ما نهى عنه الشرع وحرمه وقبحه وحرمه. والمنكر أعم من المعصية، والمنكر أعم من المعصية، فالمعصية لا تكون إلا من مكلف، فالمعصية لا تكون إلا من مكلف. مسلم. أما المنكر فيكون من كل من فعله، أما المنكر فيكون من كل من فعله، حتى البهيمة إذا أتلفت يقال منكر. أما المنكر فيأتي من كل من فعله ممن يخالف، حتى البهيمة، حتى البهيمة إن أتلفت ففعلها منكر، حتى البهيمة إن أتلفت ففعلها منكر. وعليه وعليه فكل معصية منكر، وليس كل منكر معصية. وعليه فكل معصية منكر وليس كل منكر معصية، فالمنكر أعم، فالمنكر أعم. نقول السطر: المعروف كل ما أمر به الشرع واستحسنه، واستحسنه، كل ما أمر به الشرع واستحسنه، وهي لفظة جامعة لكل خير جاء في الشرع، وهي لفظة جامعة لكل خير جاء في الشرع أو جاء به الشرع. أول السطر: حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكل خير جاءت به الشريعة أو أمر به الشرع. بعد كده حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، فرض على الكفاية. دليله قوله تعالى: ولتكن منكم أمة، وقد يتحول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يتحول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرض الكفاية إلى فرض العين في حالات ثلاث، وقد يتحول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرض الكفاية إلى فرض العين في ثلاث حالات، في ثلاث حالات. احنا طبعا كما لا يخفى عليكم فرض الكفاية هو ايه؟ اذا قام به البعض سقط عن الاخرين، لان الشارع في فرض الكفاية ينظر الى الفعل بس بغض النظر من الذي فعل، زي مسألة تشييع الجنازة خلاص احنا الرجل اندفن يهمنا من الذي قام بتشعيه؟ ده امر واسع، ده فرض الكفاية. اما فرض العين ينظر الشارع فيه الى الفعل والفاعل معا. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، يعني احنا شفنا منكر فقام مثلا الشيخ غير خلاص سقط عنا جميعا. والعلماء قالوا كما لا يخفى عليكم، واذا ترك الفرض الكفائي ولم يعمل اثم الايه؟ اثم الجميع. معنى كلمة اثم الجميع اي اثم كل من يعلم وكان في مقدوره ان يعمل، ده اللي يقتل. اما من عجز فليش عليه. ال- 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 الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هو بنسميه في مصطلح العلماء الحزبة يتحول الى فرض العين في ثلاث حالات. الحالة الاولى أن يكون المنكر صدر ممن هم تحت ولايتك، يعني ناس باللغة العامة كده أنت بتصرف عليهم وبتأكلهم كالزوجة والأبناء وصدر منهم المنكر. طب إن لم تغير أنت من الذي يغير؟ يبقى اول شيء يا اخوانا فرض عين اذا صدر المنكر ممن هم تحت ولايتك، هنا انت مطالب بالتغيير باليد. حتى ان العلماء قالوا ان الحاله ده بتسمى القدره المطلقه. قدره ايه مطلقه؟ يعني ليس هناك خوف من اذى ولا من مفسده ولا من اي شيء، وانت رب البيت انت المسؤول، اسمها القدره الايه المطلقه. يبقى الحاله الاولى المنكر يتحول من فرض الايه الكفاية لفرض الايه العين اذا صدر المنكر ممن هم ايه تحت ولايتك. الحالة الثانية يتعين على من يعينه ولي الامر، ولي الامر عينك قال لك والله انت روح السوق بتاع القريه ديت انت المحتسب، احتسب على الناس. يبقى هنا بقى ما ينفعش اقول لا ده هو خايف من ايه، ده انت مسؤول، ده ولي الامر عينك. يبقى في هذه الحاله يتحول يكون فرض على الايه اخوانا ايه على الايه على التعيين وليس على الكفايه. الحاله الثالثه ان يترك تغيير المنكر غيرك، أن يترك تغيير المنكر غيرك سواء تركه الغير لعجز أو خوف. يتعين عليك أن يترك تغيير المنكر الغيرون، يعني إيه معنى الكلام ده؟ أنا مش أنا والأخ واخد بالك، فرأينا منكرا أنا وهو، فأنا تركت تغيير المنكر عجزا جبنا خوفا، لا شك آثم، ولكن ينقلب تغيير المنكر من فرض الكفاية علي وعليه إلى فرض التعيين عليه. فهم؟ أن يترك تغيير المنكر الغير، يعني اللي هو شاف المنكر مثلك أو سمع به معايا، سواء بقى هذا الذي تركه إما عجزا وإما جبنا، الأمر لا يعنين، المهم ترك تغيير المنكر وأنت وهو الذي ترانا المنكر فقط، فانقلب من فرض الكفائي إلى إيه؟ فرض العين عليك. واضح يا إخواني؟ دي ثلاث حالات يتحول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرض الكفائي إلى فرض الإيه؟ إلى فرض العين. طيب. يقول: وأما الإنكار باللسان وباليد فإنما يجب بحسب الطاقة. وقال ابن مسعود: يوشك من عاش منكم أن يرى منكرا لا يستطيع له غير أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. وفي سنن أبي داود عن العرس ابن عميرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. فمن شهد الخطيئة فكرهها بقلبه كان كمن لم يشهدها إذا عجز عن إنكارها بلسانه وبيده، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها وقدر على إنكارها ولم ينكرها، لأن الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات. الرضا بالإيه؟ بالخطايا. ومن أعظم علامات الرضا بالخطايا المشاركة في الخطايا. عشان كده الإنسان فعلا في غاية العجب. ومن أجل ذلك اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل لما شرع الشرائع من جملة العلل ليتخلص الإنسان من داعية الهوى. عنده هوى تجيه الشرع لتتخلص من داعية الهوى، وده اللي قاله الشاطبي في الاعتصام. عشان كده طيب الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات، ومن علامات الرضا المخالطة والمشاركة. انت رايح المأتم تعمل ايه؟ انظر الى السفة الذي ليس بعده سفة، يذهب يعظ الناس في موطن بدعة، يذكرهم بالموت ويذكرهم بالله في موطن البدع، ويبدأ يتذرع بقى، اصل ما حدش بيجي وما حدش بيحضر دروس علم، وبيجوا الجمعة بيجي اخر الخطبة الثانية وبينام. دايما معالجة الخطأ تكون بالصواب. اوعى تعالي الخطأ بخطأ، ولا تحارب بدعة ببدعة، ما صنعت شيئا. شأنك شأن من وقعت روثة حمار على ثوبه فأراد أن يطهرها فجاء ببول الحمار، ما صنعت شيء، ما صنعت شيء أبدا. يبقى أنا عندي ضوابط معينة أسير عليه. الرضا بالمحرمات بالخطايا من أكبر المحرمات، وليس لك عذر في أنك ذهبت لتعظ القوم وتبين الحكم الشرعي، لا، ده العذر الوحيد إذا وجدت مثل هذه الأماكن وألجأتك ضرورة ملجئة إلى الذهاب تنكر ثم تنصرف، تبين خطأهم بالأدلة الشرعية وتنصرف، وإياك والجلوس. أيضا الذهاب لأماكن المنكرات بحد الدعوة الناس كما تفعله جماعة التبليغ والدعوة المبتدعة المنحرفة الزائغة عن الحق، من الذي أذن لك؟ يبدأ يستدل بكلام عجيب غريب، وقد أطبقت كلمة علماء العصر ولا منازع لهم على أن هذه الفرقة من 72 فرقة الضالة، وهي من الفرق المبتدعة، يجولون ويدخلون في أماكن المنكرات والمعاصي مهما قبحت بحد الدعوة الناس إلى الدين. هذا استهزاء بشرع الله، وهذا انتقاص للعلم الشرعي، واستهزاء بالدعوة الدين الله عز وجل. وإياك ثم إياك أن يكون الحامل لك على هذه الأفعال الحرص على نجاة الناس. طيب تنجو الناس، ده إن نجوا وتهلك أنت؟ لا. وأيضا مسألة تألف القلوب، يستحيل أن تؤلف القلوب على المعصية أو البدع، كما قال عز وجل وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. إخواني لا تستوحش من قلة الرفقاء، ولا تستوحش من طول الطريق، وكلما كانت ثقتك بالله وحسن ظنك بالله على الوجه المطلوب اطمئن، اطمئن غاية الاطمئنان. وإياك ثم إياك أن يكون الحامل لك مجرد انفعال أو حماس أو حب الخير دون التقيد بالضوابط الشرعية وبالأدلة من الكتاب والسنة. أقف عند هذا الحد، وإن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم بإذن الله سأملي عليكم بعض الأمور المهمة المتعلقة بهذا المبحث، أعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.